الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده سبحانه وتعالى حق حمده جعل الكتاب الكريم نجاة لمن اتبعه وعصمة لمن تمسك به اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه سبحانه ولا يسبح غيره فلا منزه إلا الله أنزل من السماء غيثين أنزل غيث الماء حياة لموات الأرض والأبدان وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وأنزل غيث الوحي يحيي به موات النفوس والأرواح يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سبحانك رب سبحانك يقبل الناس ويتنافسون على ما تشاركهم فيه الحيوانات غذاء البدن وتنمية الأعضاء وينصرفون عما ينفرد به الإنسان وهو وحيه ما أعجب أمر الإنسان يكرمه ربه ويعليه ويأبى إلا أن يهين نفسه ويسفلها ولا حول ولا قوة إلا بالله آيات نسمعها وعلينا أن نتدبرها وأن نعرض نفسنا عليها وأين نحن منها فالمؤمن كيس فطن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحي القيوم هو العزيز المقتدر وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله جعل الله الحق شريعته والإسلام ملته والهدى إمامه والبر شعاره والتقوى ضميرة والحكمة معقولة والصدق منطوقة والتواضع خلقه والعدل سيرته والكرم شيمته، ماذا نقول فيك يا حبيب الله؟ ماذا نقول في وصفه وفي سجاياه بعد ان قال فيه ربه الذي ارسله وانك لعلى خلق عظيم؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام هدى الله الناس بعد ضلاله، وعلمهم بعد جهاله، وبصرهم بعد عمايه، ورفعهم بعد ضحاله وخماله، كسرهم بعد قله، واغناهم بعد فقر وعيله، وجمعهم بعد شتات وفرقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم ممن استمع إلى صفاته وسجاياه وعلم أن له فيه أسوة وله منه خير قدوة فنهج نهجه وسلك سبيله وتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسلم المؤمن إذ يسمع من صفات الله أو من أسماء الله الحسنى أو من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس الاستماع ولا القول طربا آذانيا، ليست متعة نغمية ولا لحنية، إنما هي تربية، هي إعداد، هي دين، هي شريعة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة من بعده وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه، فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فحكم الله لهم بالفلاح ورضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا الخطبة الماضية مع ما أكرمنا الله تعالى به من فضيلة يوم الجمعة وفضيلة الذكر في أيام التشريق. أيام التشريق التي خصها الله تعالى بأمر يتعلق بها دون غيرها على وجه الخصوصية، واذكروا الله في أيام معدودات. ونضيف اليوم تكملة للموضوع، فنقول إن هناك ذكرا وتذكرا وفكرا وتفكرا. وكم في القرآن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وآيات أفلا يتذكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون، وهكذا. ما الفكر وما التذكر؟ كلاهما عبادة. فكرك وسبحات عقلك إن أنعم الله عليك بها، سبحات عقلك في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. ان انعم الله عليك بذبحات فكرية وغدوات وروحات عقلية تتأمل في كون الله لتصل الى توحيد الله وعزة الله فانت في عبادة. والذكر القلبي واللسان عبادة. الا ان الذكر والتذكر اعلى وارقى من الفكر والتفكر. كيف ذلك؟ التفكر اخي المسلم مجهود عقلي فيه طلب لمفقود، تطلب شيئا مفقودا وغائبا. التفكر طلب لمفقود، واما التذكر فهو فوز بموجود. التفكر طلب للغاية من مبادئها، والتذكر نجاح وفوز بالغاية التي حصلت بالتفكر. استمع الى قول الله: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. جعلنا الله منهم. من هم اولو الالباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تأمل كيف تفكروا في خلق السماوات والارض وتأملوا آياتها، كر الليل والنهار، تعاقب الشمس والقمر، الحرارة والبرودة، النجوم ومواقعها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، السهل واليابس والماء، الحرارة وغير الحرارة. تفكروا فتذكروا فذكروا فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. ويتفكرون في خلق السماوات والارض. تفكر فاستحضر وتذكر عظمة الخالق فنطق مخاطبا ربه: ربنا ما خلقت هذا باطلا. تفكره طلب لمفقود. ذكره او تذكره وذكره فوز بموجود. هذا الذكر الذي ان سمعه بعض الناس ربما سخر واستهزأ وقال قولة الماجنين: الذكير وغير الذكير يقولها سخرية. هذا الذكر نبين بالدليل القاطع انه صمام الامن في الحياة، هو مفتاح الخير والسلام، هو باب البركة والانتاج، هو الذي يحفظ دماء الناس واعراضهم واموالهم. كيف ذلك؟ الذكر، ذكر الله يعالج خطرات السوء من مبادئها، يقضي على الشر من اوله. ليست هناك وزارات في العالم كله ولا تشريعات في الشرق او الغرب تقوم في صيانة الانسان وحمايته من نفسه وفي كف شره كما يقوم ذكر الله بهذه المهمة. كيف ذلك؟ لا نقول ان شاء وانما تحليلا وحجة وبرهانا. الذكر يعالج خطرات النفس، خطرات السوء، استمع الى قول الله تبارك وتعالى: يقضي على الشر في مهده. إن من اين تأتيك خطرات الزوء؟ من الشيطان. يلقي اليك فكرة او مش فكرة، خاطر بادرة من بوادر الزوء. ماذا يقول الله فيها؟ يقول الحق تبارك وتعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان. اذا مسهم، مجرد مس، لم يصبح صديقا ولا وليا ولا استاذا ولا موجها ولا مشاركا في الاموال والاولاد، مجرد مس. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. الخطرات اخي المؤمن، اول بادرة تأتي في رأسك هي مبادئ الافكار، فان لم تعالجها بذكر الله وتأخذ العلاج من الامام الحسن رحمه الله، الذي قال: رحم الله امرأ وقف عند همه، يعني عند بدايات فكرته، ودققها، فما كان من الله حققه وامضاه، وما كان من الشيطان ابتعد عنه وابطره. ناقش الفكرة من الاول، من اولها، هي من الله توافق القرآن مرحبا بها، هي من الشيطان او من النفس الامارة ابعدها، وإذ تحاربها وتقضي عليها في مهدها وهي لا تزال نبتة صغيرة تنتصر عليها. ولكن إن لم تعالج الخاطرة والبادرة يصبح الخاطر فكرا، وتدقق الفكرة وتخطط فيحدث التصور، والتصور يحرك الإرادة، والإرادة تحرك الجوارح، والجوارح تحققه عملا واقعيا، وإذا تكرر العمل الواقعي أصبح عادة وطبعا، وهنا يكون الران ويكون الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا سوء ولا شر الا واوله خاطر. ذكر الله تعالى يعالج الخواطر من مبادئها. طب واذا انتصر الشيطان وافلت من ذكر الله؟ ان الذكر لا يتوقف عند هذا، بل هو يا اخي كما يعالج الشر في مبدئه يعالجه بعد وقوعه، ويقضي على آثاره، بل يبدله خيرا ان شاء الله. كيف ذلك؟ يقول الحق تبارك وتعالى: استمع، استمع وتدبر. الآية السابقة: ان الذين اتقوا اذا مسهم، دي بالبداية. هذه الآية يقول الله تعالى في وصف المتقين: والذين اذا فعلوا، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. وانما يكون الاصرار والتمادي ويصبح الامر عادة، لا يحدث ذلك الا عن طول غفلة، الا عن طول رقاد وبعد عن ذكر الله. من هنا جاء الامر في القرآن: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. من هنا جاءت دعوة سيد الخلق امام الدعاء واستاذ المربين، وشرع لنا دعاء في كل حركة، في دخول الدار، في الطلوع من الدار، في الجلوس، في القيام، في اللقاء، في دخول المسجد، في الخروج من المسجد، في لبس جديد، في خلع ملابس، في حتى في دخول المرحاض والخروج من المرحاض، في النوم وفي اليقظة، في الأكل وفي الشرب، في السفر وفي الإقامة. وتجدون ذلك في المأثورات وفي كتاب الدعاء المستجاب الذي وزع عليكم هنا في رمضان. لماذا هذا؟ علاج لمشاكل يئن منها العالم الآن. العالم في مشاكل طاحنة، مؤتمرات ولقاءات وسفر ومجيء ليعالجوا هذه المشكلات وتلك الأخطار. القرآن يعالجها ببساطة: ما دام يربط الإنسان بربه ويذكر الله تبارك وتعالى، لأن الذي يذكر ربه يستحضر جلال الله فيخاف ويرهب، ويستحضر جماله فيرجو ويرغب. والرجاء والخوف هما ظلال الأمن وظلال السعادة في الحياة. ذكر الله أخي المسلم صحة نفسية. الأمراض النفسية التي تؤدي إلى قتل الولد أمه، أو قتل الرجل ابنته أو زوجته أو ابنه أو أخاه، أو المرأة زوجها، وكثيرا ما تسمعون، ذكر الله يحقق الصحة النفسية. والآية صريحة وواضحة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلوب يصيبها قلق، قلق يأكلها، والأعصاب يعتريها توتر تفسد الحياة. والناس قد تنتابهم حيرة تؤلمهم، تفقدهم لذة طعامهم وشرابهم، تجعلهم يعتمون هناءة نومهم، تجعلهم لا يحسنون أعمالهم ولا مخاطبتهم ولا لقاءهم مع الناس. لماذا؟ لأنه في توتر وفي قلق وفي ارتباك نفسي. ما سبب هذا الارتباك؟ سبب هذا الارتباك وبكل صدق، وسيوضح هذا تماما، سبب هذا الارتباك البعد عن الله. كيف ذلك؟ كل ذلك من القلب. وقلب الانسان اخي المؤمن اذا تعلق بالاجسام والماديات اضطرب، لا يهدأ ابدا. لماذا؟ لان القلب من عالم الروح، والارواح تتصرف في عالم الاجسام. فاذا تعلق القلب بالاجسام والماديات كان دائما في طلب ان ينتقل من حالة الى حالة، من حسن الى احسن. لماذا؟ لان لذة الاجسام ومتعة الماديات كل متعة فيها فوقها متعة اخرى، فكلما وصل الى متعة او الى درجة طلب غيرها وطلب غيرها. والحديث واضح: لو اعطي ابن ادم واديا من ذهب لتمنى الثاني، ولو اعطي الثاني لتمنى الثالث، ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب. احاديث الهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما بالتحليل النفسي اذا اردنا ان نحلل ونبسط نجلي محاسن هذه الشريعة. قلوب، هاتوا قلب انسان تعلق بالدنيا، هذا اوصف انت. احب ان تضربوا لي مثلا واحدا. اي انسان جعل الدنيا اكبر همه هدأ في حياته، او استقر. وكلما ارتبط الانسان بالدنيا بعيدا عن الآخرة أصيب بالخبل والجنون. أما القلب إذا تعلق بالله ووصل إلى الحضرة الإلهية أضفى الله عليه من أنواره وأفاض عليه من فيوضاته يسكن هنا يسكن ويستقر ويهدأ ويطمئن. يطمئن لماذا؟ ما دام قد وصل إلى حضرة الإله، ما دام يعيش في أنوار الربوبية، ماذا يريد بعد ذلك؟ أهناك درجة أعلى؟ كلا. هناك مرتبة أسمى؟ كلا. هنا يحط رحاله ويستقر أمره. ولذلك يقول الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنه ليس أعلى من مخاطبة الله، وليس أصفى من العيش في رحاب الله. ويوضح ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بسيط وكلنا نحفظه وينبغي علينا أن نفهمه. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. ما هذه الثلاث؟ الطيب والنساء، والثالثة ما جالش والصلاة، ولكن قال: وجعلت قرة عيني بالصلاة. الطيب والنساء أمور مادية، ما من طيب إلا وهناك أعلى منه. وهناك وأنتم تسمعون عن البرفانات وغير البرفانات والبتاع، النساء ما من امرأة إلا وهناك أجمل منها، والجمال يتوزع في نواحي عديدة جدا. ولكن مناجاة الله والوقوف بين يدي الله: هاتوا منزلة أعلى من هذا. الجنة دون المناجاة، جنة الله تبارك وتعالى ونعيمها الذي لا ينفد، أقل تمتعا ونعمة من الوقوف بين يدي الله ومناجاته. وقد أحس ذلك أحد الصالحين فقال: ركعتان أركعهما أحب إلي من الجنة وما فيها. فاستبعد السامعون ذلك، قالوا له: كيف؟ أخي المؤمن كل واحد له عالم يعيش فيه وله إحساسات، والنفوس دي لها آفاق تسبح فيها. هذا العالم العابد يقول: ركعتان أركعهما أحب إلي من الجنة وما فيها. قيل له: كيف ذلك؟ سمع الجواب فقال: الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. قد ارضى نفسي، قد ترضى بما يغضب الله. وكم من نفوس في الدنيا تسعد وتقيم الحفلات ويبارك لها وتهنأ بالحرام، مش بالحلال، بالحرام، والنفس راضية والله طاهر. فالركعتان فيها رضا الله، وما دام الله قد رضي أرضى نفس الإنسان. ولكن النعيم والمتح فيها رضا النفس، وقد يكون فيها غضب الرب. ولم يجد نعيما أمتع ولا أعلى من نعيم الجنة، فضرب المثل ليكون غريبا: ركعتان أركعهما أحب إلي من الجنة وما فيها. قيل له: كيف ذلك؟ قال: الجنة رضا نفس، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. درجات عليا. نسأل الله أن نكون في الطريق، كنكم في الطريق فقط كفاية. أين نحن من هؤلاء؟ فاطمئنان القلب وهدوءه واستقراره يكون دائما في تصور الآخرة وفي إرضاء الله تبارك وتعالى وأخذ الدنيا من بابها الحلال. ليس معنى ذلك أن تترك الدنيا هملا، لا، استخلفنا لعمارتها. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكن اسألوا الله تعالى أن يجعل الدنيا في أيديكم وأن لا يجعلها في قلوبكم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ذكر الله تطمئن به القلوب وتستقر وتسعد ويعالج السوء في بدايته وبعد نهايته. والذكر أعلى من التفكر. ونضيف أخي المؤمن، نظرا لأن الجمعة يكون فيها أكبر اجتماع، وأكبر اجتماع لماذا؟ لأنها صلاة من شرطها المسجد والجماعة والخطبة، والمسجد هو المسجد، ولا نستطيع أن نعقد جماعة وخطبة في أي مكان. فلما كان ذلك من شروطها كان اجتماع الجمعة أرقى الاجتماعات وأكثرها. اجتماع الناس يوم الجمعة حاكمهم ومحكومهم، غنيهم وفقيرهم، فيه إعلان الولاء الجماعي لله تبارك وتعالى. هذه الجباه الشامخة، هذه الرقاب المعوجة والخدود المصعرة، هنا تسجد لله كما يسجد أقل إنسان في المجتمع إن كان هناك أقل. الشعور بالمساواة في الواجبات، العبودية كلها لله تبارك وتعالى في هذا المسجد وفي غيره من المساجد. كما قلنا الجمعة الماضية تكلمنا كثيرا، ولكن أؤكد على مسألة الاغتسال والتطيب والتنظف، لأن ديننا دين نظافة. لا تبغضوا عباد الله في بيوت الله. أجيء إلى المسجد ورائحتي سيئة، رائحة ثيابي، رائحة جوربي، يعني الشراب، وأكرر هذا نظرا لكثرة الشكوى من هذا. أنا مسيء، وأكثر من إساءتي أنني بغضت الناس في صلاة الجماعة. دين دين رقي، دين نظام. فإذا دخل أحدنا المسجد يوم الجمعة عليه أن يتقرب من الصفوف الأولى، وأن يسد الفراغ أولا بأول. لماذا؟ أولا ليحرز فضيلة الصفوف المتقدمة. خير الصفوف في الرجال الأول، وخير الصفوف في النساء الأخير، لأن مبناهن على الست. ولو علم الناس فضل الأذان والصف الأول لاتهموا عليه، يعني لعملوا قرعة. مين اللي يفوز بهذا؟ السابقون السابقون. ولأنه يكره تخطي الرقاب يوم الجمعة، ولقد تكلم الأئمة فيما إذا جاء إنسان ووجد أمام الناس أماكن خالية، فيقول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا جئت المسجد ووجدت الناس قد جلسوا وتركوا أماكن خالية أمامهم فتخط رقابهم. ولا بأس أن تتخط الرقاب لتصل إلى المكان الخالي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يتكلم بأوضح وأفرح، فيقول في كتاب المغني في الجزء الثاني: إذا دخلت المسجد فليدخل الرجل ما استطاع، يعني يدخل للداخل ما استطاع الى ذلك، ولا يترك فراغا بين يديه، يعني لا يترك فراغا امامه. فان جهل وترك مكانا خاليا فليتخطه الذي جاء بعده وليتجاوزه، لانه لا حرمة له. ويقول الحسن رضي الله عنه: تخطوا رقاب الذين يجلسون في ابواب المساجد لانه لا حرمة لهم. المؤمن اذ يأتي الى المسجد يسد الفراغ اولا باول، تسابقا الى فضل الله واحرازا للثواب. ونحن قلنا الجمعة الماضية سلم الذي يغتسل ويتطيب ويقص ضوافره ويلبس جديد او يلبس ثياب نظيفة، كل هذا تحضير نفسي لطراف الجمعة، اعداد نفسي، تهيئة ذاتية. كذلك كنت داخل المسجد تتابق الى فضل الله، احرص على الثواب. لماذا في التياتر ولا في بتاع السينما ولا المسرح نحرص على الاماكن المتقدمة وندفع الناس هنا مجانا؟ مجانا من؟ وثواب كبير من الله تبارك وتعالى. لا، هناك تدخل تهدم اخلاقك وتضيع مالك وتغرب من دينك ومن مالك وتتسابق، هنا مجانا منك وبمديد عطاء من الله، ومع ذلك تتأخر. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه غفلة يعالجها لو كان ذاكرا لله. لو كان ذاكر لله وفضل الله لا يصنع هكذا ابدا. وكثيرا ما شكى الي كثير من الناس عن اناس يذهبون المسجد مبكرا ويجلسون في اخر، يسندون ظهورهم الى الحيطان لتكون الحكايات والاقاطيط والضحكات ونغره، حتى والخطيب يخطب. لا اله الا الله. ولا بأس لانسان لو كان متقدما وانتقض وضوءه ان يتخطى الرقاب، لانه موضع حاجه. وكذلك الامام اذا لم يجد مكانا يسلكه الى الامام له ان يتخطى، لانه موضع حاجه. ولكن اذا كنت لحاجة تدعوك الى تخطي الرقاب فلا ترفع رجلك، وامشي الهوينة وضع رجلك بين الناس هكذا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ويصلي ما شاء ما كتب له ان يصلي، ثم ينصت اذا تكلم الاناء الا غفر الله له ما بين الجمعة واختها. وفي رواية: ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي احدا. ديننا اخوة الايمان دين نظام. كذلك هناك امر احب ان اتحدث فيه. تكلم الائمة في التنفل قبل صلاة الجمعة، فالذين لا يتنفلون غير مخطئين، والذين يتنفلون غير معتدين. جاء هذا وجاء ذاك. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا، وفي رواية: وبعدها اثنتين. وهناك رواية عن عمرو بن سعيد بن العاص كان يقول: كنت ابقي، يعني انتظر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا زالت الشمس قاموا فصلوا اربعا قبل الجمعة، واحاديث كثيرة. كذلك هناك احاديث كثيرة. ولعل الذي لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد امام الناس ويتنفل نقل انه ما كان يتنفل. والاصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه كان يتنفل بعد الجمعة في بيته. ومن الصحابة من كان يتنفل بعد الجمعة في المسجد. وروي 4 و4 وروي 4 و2 وروي 2 و2. فلا ينكرن احد على احد. لا تختلفوا. ارجعوا الى مراجع الفقه. ولا يليق بي ولا بك ان نحمل الناس على رأي معين لعل رأيه يكون ارجح من رأيه. ولعل الامر يكون بالعكس. فالموضوع لا يستحق هذا الانكار. الذي يستحق الانكار الابتداع، البدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولكن ما دام الامر له دليل يسانده ورأي ائمة ورأي امام يعضده فلا انكار ولا نفي. والكل ناقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم روى ما وصل له وصحح ما توثق منه. ونسأل الله ان يسألنا حسن الاقتداء بالائمة. كذلك اخوة الايمان، من ادرك من الجمعة ركعة بسجدتيها، يعني جاء قبل ان يركع الامام بالركعة الثانية، فليضف اليها اخرى واجعلها. واما من جاء بعد الركوع بالركعة الثانية فعند الامام الشافعي مالك والشافعي والامام احمد بن حنبل لا يصليها جمعة. يدخل في الصلاة ويصليها الظهر، لانه لم يدرك من الجمعة شيئا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار، من ادرك من الجمعة ركعة فليضف اليها اخرى، ومن ادرك دونها صلاها 4. واحاديث كثيرة جدا. الامام ابو حنيفة يقول من ادرك من الجمعة اي جزء بنى عليه جمعة، ولكن دليله ضعيف. لماذا؟ لانه قاسه على صلاة الظهر. كما انك لو ادركت من الظهر ركعة او سجدة او كذا بنيت عليها ظهرا، وقاسها على صلاة المسافر خلف المقيم. يعني واحد مسافر وعليه الظهر ركعتين ودخل المسجد وهو اللي بيصلي امام واحد مقيم بيصليها 4. فلو دخلت في الصلاة وامامك مقيم وانت مسافر التزمت ان تصلي 4 حتى ولو ادركت نص ركعة، لابد تصلي 4 ركعة. ادركت ركعة تصلي كمان 3، ادركت 2 تصلي كمان 2. فقال كما ان المسافر يلتزم بصلاة 4 كذلك خلف المقيم، كذلك المؤتم بامام الجمعة يصلي جمعة. انظر الى رد الائمة الاخرين، قالوا يا ابا حنيفة الامر يختلف.